يا خير خلق الله جئتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع اللقاء 17 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء الثالث من صحيح السيرة، وما زال حديثنا متصلا حول حديث الإفك. ذكرت في اللقاء السابق أن أم المؤمنين عائشة بعد أن علمت من أم مصطح رضي الله عنهما بما يتكلم فيه الناس، فإنها ازداد مرضها وعادت إلى البيت في انتظار أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام استأذنت منه أن تذهب إلى أبويها لتمرض هناك. قالت: وما كنت أريد الذهاب إلا من أجل أن أعلم الخبر من أبوي. وهي التي قالت: لم يكن يريبني من رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن كعادته معي، كان يعني يكتفي عندما يسأل علي في مرضي بقولي: كيف تيكم كيف تيكم. ذهبت إلى أمها فسألت أمها فهونت عليها الأمر وقالت: ما من امرأة جميلة ولها ضرائر إلا ويكثرن عليها. وكما ذكرت لم تتكلم واحدة من أمهات المؤمنين في شأن أم المؤمنين عائشة، بل إن من سئلت منهن كزينب شهدت شهادة حق ورفعت مكانة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وذكرت أن من عقيدتنا براءة أم المؤمنين عائشة، ومن اتهم أم المؤمنين عائشة من شيء من ذلك فقد كذب القرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر بالله سبحانه وتعالى. قالت لها هذا الكلام، فقالت: هل علم أبي؟ قالت: علم. فانتظرت أيضا حتى جاء أبوها وعلمت من أبيها أن الخبر أيضا وأنه قد علم، وسألته: هل علم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: قد علم. فهنا ازداد المرض عليها شدة وأخذت تبكي حتى كاد البكاء أن يفلق كبده، فاستمرت تبكي لليلتين أو ليوم وليلة أو ليومين لا تنقطع عن البكاء، وأبواها يجلسان بجوارها ولا يدري أبوها ماذا يفعل ولا أمها ماذا تفعل. لو عدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنا قلت أن النبي عليه الصلاة والسلام واجه هذا الافتراء بخطوات. أول هذه الخطوات العملية والتي ينبغي أن نتعلم منها الدروس الصبر. فصبر النبي عليه الصلاة والسلام صبرا جميلا، ولم ينقل عنه كلمة واحدة أنه قال كذا أو قال كذا صلى الله عليه وسلم. بعد أن ازداد الأمر حدة فالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن ذلك سيؤثر على المجتمع المسلم وعلى المدينة، فاتخذ النبي عليه الصلاة والسلام خطوات أخرى لحماية بيت النبوة من ناحية وحماية المجتمع والمسلمين في المدينة. فشاور، بدأ في مشاورة أهله المقربين، فاستشار أسامة ابن زيد رضي الله عنهما الحب ابن الحب، فقال: أهلك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا نعلم عنهم إلا خيرا. ويعرف من هي أم المؤمنين رضي الله عنها. واستشار علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: إن الله لم يضيق عليك، وإن النساء سواها كثير، يعني تزوج غيرها. ثم قال: واسأل الجارية تصدق. علي بن أبي طالب هنا رضي الله عنه قد يفهم الناس موقفه فهما خاطئا لما قال ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. علي بن أبي طالب رأى حزن النبي عليه الصلاة والسلام وأن ذلك سيؤثر عليه صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يفارقها النبي عليه الصلاة والسلام إلى حين حتى تأتي براءتها من عند الله سبحانه وتعالى عندما يأذن ربنا سبحانه وتعالى، وعند ذلك يعيدها بحيث لا يتأثر. فعلي بن أبي طالب راعى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما راعى أمر أم المؤمنين عائشة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومع ذلك فإنه لم يجزم بذلك، وإنما قال: اسأل الجارية، اسأل بريرة رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ بمشورة علي بن أبي طالب وجاء بالجارية ببريرة وسألها: ماذا تعلمين عن عائشة رضي الله عنها؟ قالت: لا آخذ عليها شيئا إلا أنها تنام عن عجينها فيأكلها الداجن. هذا الذي تنتقد على أم عائشة، يعني هي صغيرة السن فتخبز تعجن العجين وتنام عنه فتأتي الداجن أو الشاء فتأكل هذا العجين، هذا الذي تأخذه على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. اشتد عليها علي بن أبي طالب، وفي رواية أنه يعني ضربها، وذكروا لها حديث الإفك ولم تكن سمعت به، ولم تكن سمعت به، يعني لو كانت سمعت كانت نقلت لأم عائشة أنها جاريتها، لم تكن سمعت به. فلما سمعت ذلك قال: سبحان الله، إن عائشة كالذهب الأحمر، كالتبر الخالص، فكيف يقال عنها ذلك؟ فأنكرت بشدة، قالت: وإن فعلت شيئا من ذلك فإن الله سيخبرك. فتعجب علي بن أبي طالب وأسامة من فقه بريرة رضي الله عنها. هذا الأمر لا يتعلق بشخص، لا يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام وببيت النبوة وبأم المؤمنين عائشة، فالشأن خطير. فهي قالت: إن كان الأمر على ما يقولون فإن الله سيخبرك. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الخطوة الأولى وهي الصبر، ثم شاور أهله الذين يدخلون يخرجون عليه ويعرفونه. بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن الكلام لا يتوقف، وخاف أن يدخل فيه يعني جماعات أخرى من الصحابة فيهلكون بهذا الكلام عن نبيهم وعن عرض نبيهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى حماية للصحابة رضي الله عنهم وشفقة على أصحابه أن يعلن هذا الأمر، طالما هو انتشر في المدينة وأبي ابن سلول يجمع الناس كل ليلة ويزيد في الكلام ويأتي له بأطراف وبكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أن الملائم الآن بعد أن صبر وبعد أن شاور أقرب الناس أهله إليه وبعد أن سأل البريرة الجارية فإنه جعل الأمر عاما بين المسلمين الآن، فهذا شأن عام. فوقف على المنبر وقال صلى الله عليه وسلم بعد أن حمد الله وأثنى عليه: من يعذرني من رجل بلغ أذاه أهل بيتي؟ وقال وتكلم عن رجل لا أعلم عنه إلا الخير. انتبه هنا، النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول عن صفوان لا أعلم عنه إلا الخير، فهذه تزكية من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي كل سفر كان يسافر معي، وما دخل بيتي أبدا إلا في وجودي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم مع الصحابة هكذا. فقام سعد بن معاذ وقال: يا رسول الله، قل لنا من هو، إن كان منا فنفعل فيه ونفعل، إن كان من إخواننا من الخزرج فأمرنا بأمرك فيه. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال: إنك لا تستطيع أن تفعل له شيئا. فقام أسيد رضي الله عنه وقال لسعد بن عبادة: إنك منافق تدافع عن المنافقين. وطبعا بالطبع ليس سعد من المنافقين بأي حال، لكن هو عصبية وكاد الحيان أن يقتتل أمام النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فزازل النبي عليه الصلاة والسلام من على المنبر يهدئ الأطراف التي كادت أن تتعارك بسبب ما قاله سعد ابن معاذ وما قاله سعد بن عبادة وما قاله أسيد بن حضير رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذن لم يصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء بهذه الخطوات التي اتخذها صلى الله عليه وسلم، لم يبقى أمامه من خطوة إلا أن يواجه صاحبة الشأن، أن يواجه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما يتكلم فيه الناس. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى بيت أبي بكر رضي الله عنه، فدخل فوجد عائشة رضي الله عنها ما زالت على بكائها المستمر، ويجلس أبو بكر رضي الله عنه عند رأسها وتجلس أمها أيضا بجانبها. وعندها امرأة دخلت من الأنصار تبكي لبكاء أم المؤمنين عائشة لشديد محبتها لأم المؤمنين عائشة، فتشاركها في مصابها ذلك، وتبكي لبكاء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. النبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم المؤمنين عائشة فحمد الله وأثنى عليه، ثم توجه بالكلام إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال: يا عائشة، إن العبد إذا وقع في ذنب فتاب تاب الله عليه، فإن كنت ألممت بذنب فتوبي واستغفري يغفر الله لك سبحانه وتعالى. فقالت لأبيها: أجب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقالت لأمها: أجيبي رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال أبو بكر: ماذا أقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وقالت أمها: ماذا أقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام؟ احتدم الموقف واشتد وتأزم، وهنا كان الأمر الآن لن يفلح فيه كلام أحد إلا أن يأتي كلام الله سبحانه وتعالى. عند هذا القدر سأتوقف على أن نستأنف في اللقاء القادم بإذن الله رب العالمين. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
يا خير خلق الله جئت بغيتك طائعا
أبغي التأسي والخطى تسبقني
من مولدك حتى الوفاة راويا
ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا
نحو الحبيب والورى يشهدني